بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.
بعده
قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الباب الأول صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، وأنها لا تصومه وشاهد إلا بإذنه لتأكد حقه عليها، ثم أتبعه بهذا الباب يتعلق بالذي قبله، وأنها إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أي تارك فراش زوجها ممتنعة عنه مانعة له من حقه الذي لا تصوم إلا هو حاضر إلا بإذنه، لأجل ذلك وبالأخص عند رغبته، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصبح، وفي اللفظ الآخر لعنتها الملائكة حتى ترجع. في الأول تصبح إذا استمرت، وفي الآخر حتى ترجع، حتى لو أصبحت واستمرت بعد الصباح وفي النهار وهي ملعونة، ولو مكثت يوما يومين ثلاثة لا تزال على ذلك الحال حتى ترجع. وقوله حتى تصبح مبين بقوله حتى ترجع، أي ولو تطاول ذلك الوقت أو تقاصر، فسواء استمرت بعد الصباح إلى اليوم الثاني مثلا والثالث وهكذا، أو فاءت عن معصيتها قبل الصباح. وهذا وعيد شديد، يعتبر هذا الفعل منها كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه رتبت عليها اللعنة على هذا الفعل، على هذا اللعنة، والكبيرة ما توعد عليها بلعنة أو غضب إلى آخر ذلك. وهو يشمل التي قد عاشت مع زوجها والتي جديدة، فمن الجدد مثلا عند العوام من تمتنع عن زوجها بدائيا، تدخل عليه فتمتنع حتى يدفع مبلغ ما يسمى بالفتشة، فتشة الوجه أو كشف الوجه أو كذا، فتمتنع، وربما مكثت وقتا أو باتت على هذا وهي مغطية وجهها أو كذلك، يعني ماذا ما لهذا حتى يدفع مبلغا حق الدخلة سمى، هذا بعد العقد صارت زوجة، وبعد العقد عليها وهي زوجة لا يجوز لها الامتناع، وإذا امتنعت لعنت لأنها منعته من حق له، أحله الله باحه الله شرعه الله. ولا شك أن هذا في حال لا يجوز لها الامتناع فيه، أما في حال حيض النفاس فإنه لا يجوز له هو أن يطلب تلك الرغبة، لأنه محرم، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، والمقصود بالقرب هنا الوطأ. قال الحافظ رحمه الله: هاجرة بغير سبب، لم يجوز لها ذلك غير سبب. أما إذا كانت لعجز بها مرض لا تطيق ذلك مثلا، أو لنفاس أو لحيض عذر من الأعذار، فلها ما يلتلعنها. فاتقوا الله ما استطعتم، ما هي عاصية أصلا، مع العذر ليست عاصية. وهذا وإن كان في الليل، إلا أن الوعيد قد جاء قبل أيضا، كما اقترن على الحديث الذي قبل هذا وهذا الحديث ببعضها، حتى في النهار في حال يصلح يعني يكون ذلك. الطريق الأولى. الطريق الثانية فيها زرارة بن أوفى عن أبي هريرة. أفاد الحافظ رحمه الله، وكان هذا ممن صعق لما سمع القرآن، قرئ القرآن فصعق فمات، كان رجلا عابدا، زرارة بن أوفى رحمه الله، وهو من المحدثين، قاضي البصرة، كنيته أبو حاجب، له عن أبي هريرة الصحيح حديثان في البخاري، حديثان فقط، كذلك قول الحافظ. ومعناه أنه يحصر الحافظ، حصر أحاديث بلا كمبيوتر ولا شيء، حفظ حفظ واطلاع، حصر أحاديث البخاري بالدقة، ويقول ما له إلا هذا. هذا وآخر مضى في كتاب العتق برقم 2528، وله ترقيم يعني متأخر، ما هو ترقيم الحافظ، الرقم الترقم كذا، وله في البخاري عن عمران ليس عن أبي هريرة حديث آخر يأتي في الديات، قال المحقق برقم 6892. وتقدم له في تفسير عبس حديث من روايته عن سعد بن هشام عن عائشة، فإذا له حديث عن عائشة من طريق سعد بن هشام، حديث عن عمران، وله حديثان عن أبي هريرة. قال الحافظ: وهذا جميع ما له في الصحيح، وكلها من رواية قتادة عنه، قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة. زرارة كم له في الصحيح في البخاري؟ كم له؟ كم له يا أبا زكريا؟ أربعة: حديث عن عمران، حديث عن عائشة، حديث له حديثان عن أبي هريرة، ذكرها الحافظ وقرأناها عليكم. ها شغلت لعلك، وإلا فقد قال هكذا الحافظ، أنا أعيد عليكم: له عن أبي هريرة في الصحيحين حديثان، صحيحين حديثان فقط هذا، وآخر في الإثم، وله في البخاري حديث عن عمران بن حصين في الديات، وله عن عائشة حديث في تفسير سورة عبسة. كم هذا؟ أربعة. هذا كل ما له، وكلها من رواية قتادة عنه، قتادة عن زرارة. هذه فائدة. وقوله: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع، ويقويه قوله الولد للفراش، أي لمن يطأ في الفراش، والكناية عن الأشياء التي يستحيا منها كثيرة في القرآن والسنة. قال: وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا، لقوله حتى تصبح، هذا التغليب، ليلا للتغليب فقط. قال: وكأن السر فيه تأكد ذلك الشأن في الليل، وقوة الباعث عليه، وحصول التفرغ أكثر عند الناس. ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهار، وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظن لذلك. كلام طيب. امتناعها عن فراش زوجها ليل أو نهار سبب اللعنة. ويؤيد هذا القول قوله: حتى ترجع ليلا أو نهارا، فإن لفظة حتى تصبح مبينة بلفظة بالحديث الآخر الذي بعده: حتى ترجع. قال: وأخرج مسلم وفي رواية لمسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وهي مؤيدة بقوله حتى ترجع، فقوله يرضى عنها وترجع متضافرتان. وبمثل ذلك ما عند ابن خزيمة وابن حبان حديث جابر رفع ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد العابق المتمرد على سيده حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. طيب لو سخط عليها أنها ما يعني لغير هذا الغرض، ساخط عليها زوجها لهذا لغير هذا الغرض، لأنها ما تحجبت، ما لبست الحجاب، لأنها خرجت غير إذنه، لأنها هذه لا شك أنها معاصي، وأنه لا يجوز لها أن تتسبب في إسخاطه في شيء هو من طاعة الله ومن المباح. لكن امتناعه عن الفراش أشد، والوعيد عليه أنص. وقوله حتى يرضى عنها، إذا كان هذا الرضا لا يكون إلا بشيء غير مباح لا يلزم، لأن هذا لا يجوز. يعني لو قال أعطيني ذهبك، ذهب حقك أبيعه، أنا أبغى أبيع الذهب، قالت ما أستطيع أعطيك، أنا أتجمل بها، أنا كذا، فسخط عليها لهذا، تلعنها الملائكة؟ هذا طلب غير حق، ما هو لازم عليها، ما هو واجب عليها. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هذا بطيبة نفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فما كل شيء يغضبه يسبب لها اللعنة، يغضبه من قبلها، إلا إذا أغضبته لغير يعني بما لا يجوز لها، ما لا يجوز ذلك منها. فإن كان امتناعها عن الجماع فهذا قد دلت عليه الأدلة، وهو نصوص، فيه نصوص ما عدم عذرها. وإن كانت أغضبته بأشياء مخالفة للشرع والصواب معه تعرضت للوعيد وصارت عاصية، ويخشى عليها من اللعنة، لكن الوعيد في ذلك أشد. ومن هنا يعلم أنه لا يجوز المرأة أن تعصي زوجها في طاعة الله ولا في المباح، وطاعتها لزوجها آكد من طاعتها لوالدها، آكد من طاعتها لأبيها وأمها. لا إله إلا الله، مع قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا. قال الحافظ وقوله فأبت أن تجيء، زاد أبو عوانة عن الأعمش كما تقدم في بدء الخلق، فبات غضبان عليها، بهذا الزيادة يتجه وقوع اللعن، لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك، يعني امتنعت لكن ما غضب، فإنه يكون إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه الذي حقه من ذلك، تنازل تسامحا معها، عفوا، رحمة بها حتى لا تلعن. إذا بات المرأة مهايفة لزوجك فليس هو على ظاهره في لفظ المفاعلة، بل المراد أنها هي التي هجرت، ويراد بها نفس الفعل، ويتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك. أما إن هجرها أو هجرها وهي ظالمة فلن تتنصل من ذنبها وهجرته، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا وقع في فلا يعني ما تلعن. إذا هجرها هو، هي باتت تاركة فراش، لكن هو يقول لها خليك بعيد، هو الهاجر، ولا تكسب كل نفس عليها، ما تكون ملعونة، هو الذي ظلمها وهجرها وهي تلعن. فلهذا الحافظ يقول إذا هجرها هو ما يطبق عليها ذلك، هو كلام صحيح. قال أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا، وقع في مسلم إذا باتت المرأة هاجرة، أي هي هجرت. وقوله لعنتها الملائكة حتى تصبح، في رواية زرايا حتى ترجع، هي أكثر فائدة، والأولى والأولى محمولة على الغالب، هذا الذي أشرنا إليه. وعند ابن عمر رفع اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق وامرأة عصت زوجها حتى يترجع، صحه الحاكم. قال المهلب: هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق في الأبدان كانت أو في الأموال مما يوجب سخط الله إلا أن يتغمدها بعفوه. وفيه لعن، جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية. قلت: ليست هذا التقييد، ليس هذا التقييد مستفادا من هذا الحديث بل من أدلة أخرى. وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من استدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصي المعين، وفيه نظر أنه امرأة، أي امرأة ما معينة، ما قال فلانة عليها لعنة الله، هذا أيما امرأة، مثل لعن الله آكل الربا، أي آكل الربا من هذا؟ أي واحد، لعن الله السارق. فقوله إذا باتت لعنتها المرأة نذير ذلك، اللعن بالعموم لا بالخصوص. فاستدلالهم بجواز بهذا الحديث على جواز لعن المعين، عليك يا فلان لعنة الله وعليك يا فلان لعنة الله، لماذا قال لأنك عصيت زوجك؟ هذا ما هو صحيح، غير موضعه، هذا لعن بالوصف، من اتصف بهذا. قال: فيه نظر، الحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي، والإبعاد من الرحمة، هذا لا يليق أن يدعى به على المسلم، بل يطلب له الهداية التوبة والرجوع عن المعصية، والذي أجازه أجازه أراد به معنى المعنى معناه العرفي، هو مطلق السب، السب. ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر. وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك، ولا يلزم منه جواز الجواز الإطلاق، وأن الملائكة تدعو على أهل المعاصي ما داموا فيها، وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها، كذا قال المهلب، وفيه نظر. فيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر لكون خوف بذلك. فيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته، وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبره من صبر المرأة. قال: وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح، ولذلك حظ الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك انتهى، أو السبب فيه الحظ على التناسل، ويرشد إليه الأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك كما تقدم في أوائل النكاح. وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لعبده، حيث لم يترك شيئا من حقوقه إلا جعل له ما يقوم به، حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته. على العبد أن يوافي حقوق ربه، يوفي حقوق ربه التي طلبها منه، وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير المحتاج إلى الغني الكثير الإحسان. انتهى ملخصا من كلام بن أبي جمرة، غالب كلام بن أبي جمرة الزهدي مثل هذا الطيب رحمه الله. ترتيب حسن، ذكر الخطبة، ذكر النظر، ذكر الوليمة، ذكر الدخول، ذكر ثم أتى إلى العشرة، بعد ذلك العشرة، أنها لا تصوم وهو حاضر إلا بإذنه، أنها يعني التطوع ما يفطرها في رمضان، يقول لا تصوم رمضان، نعم حتى القضاء له أن يفطرها فيه، إذا كانت تقضي من رمضان فهي بقية لها ساعة، وإن كان واجب عليها التعجيل لكن ما هو كرمضان، فلو كانت تقضي مثلا، حتى إن عائشة كانت تكون عليها الصيام من رمضان لا تستطيع أن تؤديه إلا في شعبان، أو قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان. قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدة زوجات وفي غير يومها مشغول بغيرها، فلماذا ما صامت عائشة في يوم غير ضراتها، يوم نسائه الأخريات؟ يقال أنها كانت تؤجل لأنها تعرف الجواز، تأخره لمعرفة أنه جائز يكون لها الصوم، تأخره لأنه جائز للتراخي، هذا واجب على التراخي لا على الفور، هذا واجب موسع ما هو واجب مضيق، وهو من الأدلة استدلوا به على الواجب الموسع القضاء. فأرادت بذلك أن تأخذ بالرخصة، وإن كانت العزيمة والتعجيل أولى وأفضل. إلى هنا بارك الله فيكم.